صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في صحيحة جرارة الأولى التي استدل بها على حجية الاستسقاط، وقلنا هي من حيث السند لا إشكال فيها تقدم، والكلام يقع من حيث الدلالة. ذكرنا أن الشق الأول المذكور فيها ليس هو مورد الشاهد والدلالة، ذات سؤال جانبي إما عن شبهة مفهومية أو عن شبهة حكمية، والمهم هو الشق الثاني. أعني قوله فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى آخره. فمورد الشاهد هنا، وبيت القصيد قوله عليه السلام، يعني في هذه الفقرة، ولا تنقض اليقين ابدا بالشك. المهم هو هذا الذي وارد في هذا الشق الثاني، وينبغي ان يكون واضحا مع محاضرتنا الجديده ان هذه الصحيحه هي دالة على حجية الاستسقاط بلحاظ موردها. اعني باب الوضوء لمن شك في بقاء وضوعه نتيجة انه حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به. هنا حتما دلت الرواية على حجية الاستسقاط، فإن الإمام قد صرح بذلك وقال لا، أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك امر بين، والا يعني وان لم يجيء امر بين من ذلك امر بين فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك. اذن هي بلحاظ موردها اعني باب الوضوء لا اشكال في انها داله على حديث الاستسقاط، وانما الكلام هل يمكن ان نستفيد منها حجية الاستسقاط بلحاظ الاعم من ذلك، يعني في جميع الموارد لا في خصوص باب الوضوء. ان المهم هو هذا، المهم للاصول او للفقيه هو هذا، يعني ثبوت حجية الاستسقاط بلحاظ جميع الموارد، واما بلحاظ بعد الوضوء فقط فهذا لا يصح تنزوج هذا. المهم هو بلحاظ جميع الابواب حتى يصير قاعدة اصولية بيد الفقيه يستفيد منها في مقام التطبيق. وقد يقول قائل إن الإمام عليه السلام أعطى قاعدة كلية حيث قال ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، إن هذه قاعدة كلية وعمومها واضحة، اذا من هذه الناحية لا موجب للتوقف ايضا. اي من ناحية ماذا؟ عمومها لغير بابل وضوء. فان الامام ذكر قاعدة عامة وقال ولا تنقض او ولا ينقض الوضوء اليقين ابدا بالشيء. وجوابه لو فرض ان الامام ذكر هذا المطلب والكلام ابتداء ووحده وحده وحده ابتداء ذكر وحده لان فرض ان الامام هكذا قال ايها المؤمنون لا تنقضوا اليقين بمن بالشك ابدا. اذا فرض هكذا كان يقول لا اشكال نستفيد من عدها العموم بالحق كل الموارد. لكن مع الاسف الشديد توجد عبارة قد توجب التشكيك في هذا العموم. وتلك العبارة هي قوله عليه السلام قبل هذه العبارة قبل هذه القاعدة قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وتكرر قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ثم قال بعد ذلك ولا تنقض اليقين ابدا بالشك. فيحتمل ان تكون الالف واللام في كلمة اليقين اشارة الى من؟ الى اليقين المعروض في الجملة السابقة. يعني ولا تنقض اليقين بالوضوء ابدا بالشك. انه يحتمل هذا. فلا بد اذا من صب الجهود لاثبات ان هذه اللام يعني في كلمة اليقين هي جنسية وليست عهدية. ومن الطبيعي احتمال العهد ان تكون عهدية يكفي في سقوط الرواية عن صلاحية الاستدلال بها. ولا بد من استظهار انها اي اللام في كلمة اليقين لا بد من استظهار انها جنسية. اما اذا لم نستظهر ذلك واحتملنا انها عهدية نقل الاستدلال آنذاك. اذن النقطة المهمة فلنلتفت اليها لا بد من بذل الجهود لاثبات ان هذه اللام لام جنسية وان هذه القاعدة قاعدة عامة لا تختص بباب الوضوء لان اللام جنسية. ولكن كيف اثبات ذلك؟ ذكر الشيخ الاعظم قدس سره في الرسائل وقريب من ذلك ذكر الشيخ الخراساني ولعله مع بعض الاضافات. ولكن الروح واحد. ذكر قدس سره ان قوله عليه السلام والا هو مركب من ان الشرطية ولا يعني وان لا وأداة الشرط كما نعرف تحتاج الى فعل الشرط وجواب الشرط فعل وجواب. وفعل الشرط واضح وهو فعل الشرط ماذا واضح وهو وإن لم يستيقن أنه قد نام. هذا فعل الشر، يعني يستيقن أنه قد يستيقن في المهم، وإن لم يستيقن أنه قد نام يستيقن هو فعل الشر. وحدث لوضوحه اعتمادا على من؟ على الجملة السابقة، حيث جاءت الجملة السابقة قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام أو لم يستيقن من الأمر البين. هذا ما يأثر، هذا ما يأثر، فعل الشرط قد معلوم بلا إشكال، إنما المهم جواب الشرط عينه. هذا الحسب الركائل وقلت لك بالكفاية جواب الشرط عينه. ما هو ما هو؟ هناك ثلاثة احتمالات. الأول أن نقول أن جواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه، والتقدير هكذا وإن لم يستيقن من الأمر البين أو أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. إذن جملة لا يجب عليه الوضوء تصير هي هي الجواب المحذوف، وإنما حذفه عليه السلام لدلالة الكلام السابق عليه الذكر فيما سبق هكذا قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا. وما المقصود من لا؟ أي لا يجب عليه الوضوء. الإمام قال وذكر لا يجب عليه الوضوء لأجل أنه ذكره سابقا حذفه بعد ذلك اعتمادا على وضوحه مما سبق. ولما عرف الجواب ذكر أقيمت العلة مقامه، والعلة لعدم وجوب الوضوء العلة ما هي؟ صغرى وكبرى، وهما فإنه على يقين من وضوئه هذه الصغرى والكبرى، ولا تنقطع اليقين أبدا بالشيء. إذن جواب إن الشرطية محذوف وإلا ذلك الجواب المحذوف هو صغرى وكبرى. وبناء على هذا هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال سوف نستفيد ببركة الصغرى والكبرى، نستفيد ماذا؟ العموم، فإن التعليل بالصغرى والكبرى يستفاد منه العموم، وبالتالي يثبت المطلوب. والاحتمال الثاني في الجزاء هو أن يكون الجزاء المقدر هو جملة فإنه على يقين من وضوئه، والتقدير هكذا وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، يكون هذا جوابا. الرضيعي والرضيعي هذا يحتاج الى وهو وان لم يقل ولكن نحن نقول هذا يحتاج الى هذا يحتاج الى ان نحوله من جملة خبرية الى جملة الى جملة انشائية والا لا يصلح ان يكون جوابا. والمعنى هكذا وان لم يستيقن انه قد نام يبقى على يقينه الوضوء. نعول هذه الجملة الخبرية فإنه على يقين من وضوء وعمولها بجملة إنشائية أي فليبقى على أو فإنه باق على وضوئه. هذا الاحتمال الثاني ولا أشكال مخالف للظاهر لأنه يحتاج إلى تأويله من جملة خبرية تحويله من جملة خبرية إلى جملة إنشائية كما أوضح. والاحتمال الثالث الأخير أن يكون الجواب المحذوف هو جملة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. والجملة السابقة أعني جملة فإنه على يقين من وضوحه ذكرت تمهيدا علما ذكرت تمهيدا للجواب. وقد نقلت الفاء أي فإنهم يكون الجيفة التي هي من المناسب أن تدخل على الجواب نقلت من الجواب إلى ماذا؟ إلى التمهيد وهو فإنه على يقين من وضوئه. وهذا الاحتمال كما ترى أيضا مخالف للظاهر فالمتعين هو الاحتمال الاول وبذلك يثبت العموم لانه تحليل بصغرى وكبرى مضافا الى ما نبينه في يوم السبت ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أجمل هذا الحديث الشريف من حيث المضمون ومن حيث التشبيه والألفاظ. وإذا سألنا شخص وقال أريد منكم أن تقدموا لي شيئا من تعاليم الإسلام، شو أريد؟ نيمون من تعاليم الإسلام واحد أنا بنائي من تلك التعاليم اللي بنقدم إياها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية دينه. الإسلام يجعل كل شخص في هذا المجتمع الإسلامي يجعله راع، لأنه يقول الراعي فقط هو ماذا؟ أمير البلد. لا 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 فقط أمير البلد ولا ولا لا لا لا، بل جميع أفراد المجتمع المسلم هو صاحب مسؤولية في المجتمع المسلم، ولا بد وأن يتحمل ويجني. فأنا ما لي شغل؟ لا 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 لا، كلنا لنا المسؤولية المحافظة على المجتمع المسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجعل كل شخص هو بنفسه راع لهذا المجتمع وعمير بلحاظ هذا المجتمع. إذن كل شخص له مسؤولية في المجتمع المسلم ولا يتخلى بمقتضى هذا الحديث المبارك الشريف. ومن جملة القضايا التي هي محل الابتداء في الأيام القريبة إن شاء الله تعالى مسألة الانتخابات. هناك عدة ملاحظات بالنسبة إلى هذه القضية. الملاحظة الأولى، قضية الانتخابات في الإسلام هل لها شرعية وأساس أو ليس لها أساس وشرعية؟ هذا طريق كلام علمي، هذا طريق كلام علمي دابت بالالتفات إليه. يمكن أن يقال الإسلام يعتمد على فكرة النص، فكرة الشورى والانتخاب ما انتهى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. المسألة تتبع النص، وعلى هذا الأساس الإمام هو الذي بيده زمام الأمور. أما انتخاب الشورى ما هو عندنا؟ نعم، ربما الإمام يرى من المصلحة، يرى من المصلحة أن بعض الأمور ينيطها بمن؟ بالشورى وفكرة الانتخاب. لا باس بذلك إذا رأى وشخص هو المصلحة، إنه بالتالي يكون الأمر مرتبطا بالناس وليس مرتبطا بالشورى والانتخاب، لكن هو رأى المصلحة في ذلك. وهكذا إذا قلنا بأن الإمام عليه السلام عين المجتهد نائبا عنه، فأزمة الأمور تكون منتهية إلى المجتهد، هو بيده الأمور، الشورى والانتخاب ما إلى ما. ولكن إذا رأى المجتهد أن من المناسب في هذا العصر الاعتماد على فكرة الشورى في بعض المجالات فلا محذور في ذلك بالعنوان الثانوي، يعني من باب المصلحة التي شخصها لا بأس بالمصير إلى ذلك. وسواء قلنا إن مسألة الانتخاب والشورى لها شرعية في الإسلام ولو بهذا البيان الشكل الذي ذكرته أو ليس لها شرعية، هناك واقع أمامنا ولا بد أن نتعامل مع هذا الواقع ونترك هذه القضية وهي أن مسألة الانتخاب لها شرعية أو ليس لها شرعية. الآن كواقع على الأرض الأمور تعتمد مسألة الشورى، والأنظمة الديمقراطية صارت من هذا القبيل. هذه فكرة صائبة، فكرة مخطئة، هل خليها جاهزة؟ هذه في الحقيقة في أروقة البحث، تدرس إلى أروقة البحث العلمي. إحنا يكون نتعامل على الأرض لا نتعامل داخل الغرف العلمية، أما تنفعنا على الأرض إذا لم نتعامل مع هذا الواقع ولا نشارك في الانتخابات، القطار سوف يسير ونحن نبقى على الأرض، والقطار قد تقدم وسار وركب فيه من ركب واستفاد منه من استفاد. إذا نحن كنا نتعامل مع هذا الواقع ولا نبقى نشتغل لكون مسألة الانتخاب شرعية مقبولة في الإسلام، ما هذه قضية ثانية. المهم أنت هذا الواقع لا ينبغي أن نتخلف عنه ونقتر هذا الواقع، هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. قضية ثانية، ملاحظة ثانية، القائل يقول نحن الانتخابات السابقة ماذا استفدنا منها وماذا كانت نتيجتها حتى نأتي ونشترك في هذه الانتخابات الثانية؟ إذا كان لهذا الكلام درجة ومقدار من الإصابة ولكن لا نعطيه درجة كاملة من حيث الإصابة، فالإنسان إذا فرض أنه لم يوفق في انتخابه الأول فلا بد وأن يفتح عينيه ويعمل دقته وحذره في الانتخاب الثاني، يحاول أن في هذا الانتخاب الثاني يدقق أكثر ويؤكد على الشخص الصالح ويدعو إلى الشخص الصالح حتى تكون النتيجة نتيجة جيدة. فالإنسان إذا أجرى معاملة ولم يوفق في تلك المعاملة هذا لا يعني على أنه يترك هذه المعاملة من الأساس لأني لم أوفق في المعاملة، لا لا، هذه مو طريقة عقلائية. أقول بعض الناس في زواجهم مثلا قد لا يوفق مع الزوجة الأولى أو الثانية، هذا مو معنى أنه أترك أصل الزواج خطأ، هذا لا بد وأن أتوكل على الله وأعمل الدقة بالمقدار اللازم وأختار الشخص الصالح حتى أوفق، وإلا فترسل انتخاب رأسان هذا وقوعا في ضرر أكبر. هذه قضية أيضا ينبغي الالتفات إليها. قضية ثالثة، قد يقول قائل هل هناك شخص صالح ومجمع للكمالات حتى ننتخبه؟ وأي الرجال المهذب؟ وين المهذب بأمام معنى الكلمة حتى؟ جواب، احنا منطقنا ليس منطق يومية لو شنو ماكو صفر، هذا خطأ. 100 ما تقدر، 90، 90 ما تقدر، 80، احنا في الحياة طبقنا في الحياة يكون هالشيء صغير، هاي خطة عامة في الحياة، في نظام الحياة، في كل المجالات. 90 ما أمكن، 80، 80 ما أمكن، شو 70، 60 وهكذا بعد. مو أنه أترك 80 و70 و60 أتركهن وأجلس، هاي خسارة خطر هذا. ولو دار الأمر بين الصفر وبين الستين لا يستاهل، لأن الستين أولى من الصفر. إذن على هذا الأساس من الخطأ أن نفكر هذا التفكير، يعني أنه ما دام لا يوجد من هو المهذب والكامل بالدرجة الجيدة والمطلوبة إذا لا نتقدم إلى، لا لا لا، هذا خطأ فاحش. هذا كما أوضحت. ملاحظة أخرى، نحن كطلبة حوزة ما هي وظيفتنا مع الناس؟ أن ندعوهم إلى قائمة معينة أو إلى شخص معين؟ كلا، أنا كرجل حوزوي لا يليق بي هذا. تقول في الحقيقة أما في المجال السياسي الذي أنا الآن في غنى، الآن أنا في غنى عنه، وقد الويلات تنصب علي، هذا أنا في غنى عنه، لا، أنا أدفع الناس لابد نحو أصل الانتخابات، نحرضهم نحو أصل الانتخابات ونحو انتخاب الشخص الصالح والمؤشرات الصالحة بنحو القضية الكلية. أما ما أدخل أقول فلان إذا انتخب، فلان إذا انتخب، هذا لا ليس صحيح. نعم، لا غير في أنه لو فرض جاءني شخص وقال شيخنا ما هو نظرك، أنا ما أريد هذا، بس أنت نظرك الخاص أنت من تنتخب مثلا، فأبين له مثلا أنا هذا واقع عنك، هاي قضية خاصة، هاي ليس دعوة علما ووقوف تظاهر علما لحزب معين، اتجاه معين أو شخص معين، وإنما هذا لا وقوف مع الانتخابات كقضية كلية، لكن أنا موقفي وهذا أشفق هذا. فهذا لا بد أن نبدي خارج المحاضرة لشخصين لشخصين إذا سألوني، أنا همات لا أدعو لذلك، لكن لو سألوني لا مانع أن أبين هذا المقدار. وأرى من المناسب أن إحنا الأخوة الأعزاء في أي منطقة، البعض أكثر في البصرة، البعض في الأعمار، نظرين ثلاثة من الأخوة المؤمنين من طلاب الحوزة يتداولون الفكر بينهم أنه لو سئلنا واقعا ماذا نقول، أي شخص وهي هم أمانة نسأل الناس يثقون بنا الحمد لله، هذه هم ما ترد نعمة ورزق هذا إلهي كبير أن الناس يثقون بنا، ونحن أيضا لا بد وأن نؤدي الأمانة كما هي. فنتداول الحديث من هؤلاء أي شخص هو أحسن ما يمكن، مو أحسن بشكل مطلق، ما يمكن، نتداول الحديث في ذلك ونسأل ونبحث أكثر. وطبيعي أهل البصرة هم أعرف بشعاب البصرة، وأهل الأعمارة هم أعرف بشعاب الأعمارة، أما أنا الذي بالنجف أجي أدخل هنا أنا ما أعرف أي قضية. كل من يعيش في منطقة أصحاب تلك المنطقة فرآتهم يجتمعون فيما بينهم يتداولون الحديث لتشهد فرشية عملية جيدة وتطبيق لحديث كلكم راع وكلكم مسؤول. ملاحظة أخرى التي أريد أن أقولها، ما هي الأمور الكلية التي ينبغي توفرها في الشخص الذي نريد انتخابه؟ هناك مجموعة من الأوصاف، لكن المهم منها ثلاث أوصاف. الوصف الأول النجاح، شخص نجيح، شخص لا يحاول أن يملأ كيسه ولا يراعي هذه النجاح. قضية النجاح قضية مهمة جدا، النزاهة ما تمريد وماذا ما حصلت 100% للنزاهة على ما افترنا 90% 80%. بس الأوصاف المهمة الذي يطاعيها أي واحد من عدها كون الشخص نزيها بالإحاضة الأموال العامة، أي واحد. والثاني الكفاءة أو بالأحرى المهنية، هو كفوء لهذا المنصب، يعني يعرف هذا المنصب، مو أنا الذي أجي أدرس مثلا فريد درس بطل وقال مو شغلتي ماذا أطيب شنو الدرس أطيبت، فيكون كل واحد وشغلته وفي القضايا التي تربط به هو أعرف بكيفية إدارتها وتركيبها. المهنية والكفاءة قضية جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها. والقضية الثالثة الوصف الثالث الذي ينبغي مراعاته هو الاعتدال في تعامله وفي سلوكه، لأنه يكون له حدية وتطرف، هذه الحدية والتطرف ما تخلينا نعيش ونمشي عدل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، هذه هواية مهمة ينبغي أيضا مراعاتها. وبعد ما أدري أكفر الصفة أخرى تدخل تحت هذه، ما تدخل شوي قلبة محروب إخلاص حطى عدة، يعني القضية التي أنيت به يتحرك قلبه له وجدان لأداء هذه. قد يكون شخص ترى نزيه، قد يكون شخص إلى التفاع، لكن هو مو حرك ما يتحرك إلا يكون تدفع إلا يكون لا يكون شخص هو يشعر بالمسؤولية. هذه الأوصاف الثلاثة أو الأربعة هي التي يؤكد عليها، أوصاف عامة هذه يؤكد عليها بالنسبة إلى الناس، وندفع الناس نحو الانتقال ان شاء الله بعملنا هذا لا نقصد بذلك الا القرب ونرضي قلب سيدنا ومولانا حجة الله عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد.